بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول مسألة حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد، وكل باب من أبواب الضلال، أو كل باب يضعف به الحق، أو كان فيه وجه من وجوه الفساد، وجميع أنواع التقلب فيها، أي في مسببات الفساد. هذا العنوان العام الذي ينبغي أن يدور البحث مدارح، لنرى هل أن الأدلة تامة أو لا، وبأي مقدار تكون حدود دلالات الأدلة. بعد تنقيح الموضوع، موضوع البحث والنزاع، نصل إلى الأدلة التي أقيمت على ذلك. الشيخ الأنصاري، نبدأ بالأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المكاسب، ثم نضيف بعض الأدلة التي أضافها صاحب الجواهر وغيره. أما الآيات الكريمة فقد استدل الشيخ بدليلين، بآيتين قرآنيتين كريمتين على المدعى، ولم يناقش في الدلالة. الآية الأولى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، هاي حسب القراءة المشهورة ليضل، القراءة الأخرى ليضل، يعني باب الإفعال أو الثلاث المجرد. القراءة المشهورة باب الإفعال، أضل يضل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الشيخ الأنصاري استدلاله بهذه الآية بهذا المقدار: الذم المستفاد من هذه الآية، نص عبارته يقول: الذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس، إلى آخر الآية الشريفة. وأيضا استدل بالآية الثانية: واجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه لم يذكرها، واجتنبوا قول الزور. صاحب الجواهر أيضا مشى مشية سريعة على هاتين الآيتين، يعني كأنهما اعتبرا الآيتين تامتي الدلالة على المدعى. طبعا مدعاهم حفظ كتب الضلال، هذا البحث احنا عممنا البحث لكي نرى الأدلة هل هي عامة أو لا. نقول: تحقيق الحال في الاستدلال بهاتين الآيتين، نبدأ بالآية الأولى، يتوقف على بيان مطالب أربعة. المطلب الأول: هل أن الذم هو بحد الحرمة أو يفيد الحرمة، لأن الشيخ هكذا استدل: الذام المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري. فهل هذا الذم دليل الحرمة أم الذم أعم من الكراهة؟ العمل المكروه أيضا يذم عليه بل يلعن عليه، لعن الله راكب الفلات وحده، مع أنه راكب الفلات وحده مكروه، مو حرام ركوب الفلات. وكذلك الآكل زاده وحده مكروه، لعنه الشارع الأقدس. إذن المبحث الأول أن نثبت أن هذا الذم دليل الحرمة، أي المراد به الذم بالمعنى الأخص لا بالمعنى العرفي المتداول الأعم المستخدم في الصورتين. المبحث الثاني والثالث هو أن نتوقف عند كلمة يشتري ونحللها، وعند كلمة البحث الثالث لهو الحديث ونحللها. توضيح المبحثين: ما المراد بيشتري؟ هل المراد ظاهر اللفظ يشتري؟ إذن لا تكون الآية دليلاً على حرمة حفظ كتب الضلال اللي هو مقصود الشيخ، بحث الشيخ حول حفظ كتب الضلال، لكن الآية تتحدث عن اشتراء لهو الحديث اللي من مصادقها مثلاً كتب الضلال. إذن المبحث الثاني: ما الدليل على تعميم يشتري للحفظ ونضيف ولغيره من أنواع التقلبات كالهبة والصلح والإجارة وكالإيجاد؟ من العناوين كان إيجاد كتب الضلال، جائز أو مو جائز؟ الآية تتحدث عن اشتراء كتب الضلال لا عن إيجاد كتب الضلال. هذا المبحث الثاني في يشتري: ما دليل التعميم؟ إذا لم نحصل على دليل للتعميم فهذه الآية تكون ضيقة الدلالة جدا، تقول اشتراء لهو الحديث حرام، أما البيع أما الصلح عليه أما سائر التقلبات فيه ومنها الحفظ فلا. المبحث الثالث لهو الحديث، ينبغي أن نحلل كلمة لهو وكلمة الحديث فنرى هل هي عامة كما ادعوه وكما ندعيه أو لا. توضيح ذلك: اللهو ما المراد به؟ إذا أريد به المعنى العرفي فإنه لا يشمل الكتب الإلحادية الجادة الضالة المضلة، كتاب شيوعي جاد يتكلم بحديث جدي في نفي وجود الله أو في اللاءات الخمس، لا لله لا للدين لا للأخلاق لا لرأس المال لا للعائلة، هاي اللاءات الشيوعية الخمسة المعروفة. ففي المعنى العرفي هذا مو كتاب لهوي، كتاب جدي حديث جاد. فينبغي أن نقيم الدليل على أن اللهو الحديث اللهو يراد به الأعم من المعنى العرفي، أي يراد كل ما يلهي عن ذكر الله وعن سبيل الله، هذا لازم نثبته. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ثم في الحديث ينبغي أيضا أن نبحث عن الدليل على التعميم، لأن الحديث يعني الحديث، الكلام عن حفظ كتب الضلال. إذن ينبغي أن تثبت أن الحديث المراد به الأعم من الكتابة مثلا، والأعم من غير ذلك، من غير ذلك كما ذكرناه يعني من مؤسسة للضلال، مزار ومشهد للإضلال، مدرسة للإضلال، وهكذا وهل مجرة. هذا المبحث الثالث ذي الشقين، المبحث الثالث ذو الشقين لهو والحديث. المبحث الرابع في كلمة ليضل، هذه اللام للتعليل أم للعاقبة؟ ثم هي يضل كما هي القراءة المشهورة أو يضل، وما الفرق بينهما؟ ثلاثة من القراء قرأوها يضل ويمكن أربعة حسب مسلك تعدد القراءات وحسب المسلك الآخر، على كلا الرأيين ينبغي أن نتحدث. إذن هذه بحوث أربعة ينبغي أن تحلل. نبدأ بالمبحث الأول، وهنا بين قوسين أقول أن كتاب المكاسب المحرمة، أن مباحث المكاسب المحرمة هي من المباحث المظلومة بالشدة فقهيا. من تلاحظوا الشيخ مثلا كتاب البيع كم هو مفصل، هي آية أحل الله البيع، وبعض الروايات كتاب الخيارات كم هو مفصل ومعمق ومدقق فيه، مع أنه رواياته جدا قليلة، مثل أي بيعان بالخيار. أما المكاسب المحرمة فهي مليئة بالآيات والروايات، وهناك الكثير جدا من البحوث التي كان ينبغي أن تبحث، مثل هذه البحوث. الشيخ وصاحب الجواهر أطلقوا الكلام، مع أنه استدلال يتوقف على بحث هذه المعاني توسعة أو تضييقة. وأنا أتصور أن الإنسان لو وفق أن مباحث المكاسب المحرمة تكتب على الأقل في 20 مجلد على أقل تقدير، والمجال لذلك موجود كبحوث مفيدة ومعمقة ومدقق فيها. المهم، فالمكاسب المحرمة هي تمهيد من الشيخ لبحث الخارج، وليس بحث خارج بالمعنى الدقيق للمراد. بيعه وخياراته بحث خارج، أما المكاسب المحرمة مقدمة بحث الخارج، لذا ينبغي أن يبحث بحثا خارجا عن هذه المسائل المطروحة في الأبواب الخمسة. نقول أما المبحث الأول فأمره هين، وكان الأولى في تصورنا أن الشيخ لا يستدل بالذم المستفاد من الآية، لأنه كانت ستكون عليه مؤونة إثبات أن الذم بدرجة الحرمة، مع أن الذم أعم. الشيخ كان في غنى عن استخدام هذا التعبير مع وجود دليل قطعي في الآية على الحرمة، وهو ترتيب العذاب المهين في الآية الشريفة. أكو دليل قطعي في الآية في نهايتها أو في رأسها، الله سبحانه وتعالى يقول أولئك لهم عذاب مهين، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فكان الأولى أن يقول الشيخ ترتيب العذاب المهين أو ترتب العذاب المهين على اشتراء لهو الحديث، هذا دليل الحرمة وليس الذم. يعني قلنا الذم أعام، فلازم يجيب مؤونة، يعني يتحمل مؤونة إثبات أن هذا الذم هو ذم تحريمي مع وجود شيء قطعي واضح في الآية الشريفة. ونضيف إذن ما نحتاج إلى تنقيح هذا كثيرا، الآية صريحة في التحريم بل واضحة الدلالة على كون ذلك كبيرة من الكبائر. إحدى المقاييس التي ذكرت في الروايات لتحديد الكبيرة ما أوعد الله عليها النار، فهي كبيرة. هنا الله سبحانه وتعالى أوعد على ذلك العذاب المهين، كما أفتى بذلك أيضا عدد من الفقهاء كما سيأتي من الشيخ الطوسي إلى بعض المراجع المعاصرين. هذا المبحث الأول واضح، لا نتوقف عنده طويلة. عذاب مهين، العذاب لا يكون على المكروه، العذاب لا يعقل أن يكون على المكروه، العذاب المهين إنما هو على المحرم، أصل العذاب على المحرم، فكيف لو كان عذابا مهينا؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى أولئك لهم عذاب مهين، إذن الله رتب العذاب المهين على اشتراء له الحديث، ولا يعقل أن يرتب العذاب المهين على المكروه، إذن قطعاً حرام. الآية كلش واضحة يعني. المهم فهذا ما نتوقف عنده، وقلت لأن الشيخ كان مستعجل، هذا التعبير مجازي طبعاً، الشيخ في المكاسب المحرمة هكذا سريع مشى، ومع ذلك البعض يستصعبونه. في البيع حقيقة توقف، يعني مكان بحث علمي دقيق وفي الخيارات، أما في المكاسب المحرمة يمكن كان مبنى على فتشي سندويشي هكذا سريع، حتى الطالب تكون عنده إلمامة سريعة، وهي فلسفة صحيحة هي، أنه لعله واحد ما عنده وقت يجي يبحث في كل مسألة بمقدار 1000 يوم، فأراد إلمامة سريعة، لكن هذا مقدمة لبحث الخارج مو بحث الخارج. المهم فذاك له وجه وهذا مكمل، لذا لا ننفي المكاسب المحرمة، نقول يحتاج إلى مكمل بحث خارج المكاسب المحرمة. المبحث الثاني في كلمة اشتراء، ومن الناس من يشتري، وكذلك في لهو وفي الحديث. كيف عممنا؟ يعني عمم الفقهاء، ومنهم الشيخ، ومنهم صاحب الجواهر، ومنهم صاحب العروة في حاشيته، كيف نعمم البحث لحفظ كتب الضلال والآية صريحة في الحديث عن اشتراء كتب الضلال أو لهو الحديث؟ هناك وجوه ثلاثة حسب تتبعي في كتب الأعلام، وجدتهم ذكروا كل ذكر وجهة، الآن نذكرها مع بعض النقاش حول بعضها. الوجه الأول ما ذكره المحقق اليزدي صاحب العروة في حاشيته على الكفاية، في حاشيته على المكاسب، يقول الوجه هو الفحوى، يعني تنقيح المناط، هذا قاية كلام صاحب العروة في حاشيته على المكاسب. ثم بعد ذلك يترقى يقول عبارة أنقلها، يقول أقول الظاهر أن غرضه أي الشيخ الاستدلال بفحوى الآيتين، يعني الملاك، يعني تنقيح المناط. إذن الآية حسب اعتراف اليزدي مبدئيا حيث قال الظاهر ثم ترقى، الآية بالفعل خاص بالاشتراء وبلهو الحديث، لكن نعمم بتنقيح المناط الملاك، الملاك المساوي أو الأولوي على كلا التقديرين. في فقه الصادق استشكل على ذلك من غير أن يذكر اسم اليزدي، يقول بأنه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء، يعني يستشكل على الفحوى، يقول لا ملازمة بين الحدوث، بين حرمة إيجاد شيء وحرمة إبقائه. اشتراء كتب الضلال حرام حسب الآية، هاي العلة المحدثة، العلة المحدثة للملكية، أما إبقاؤها على ملكك حرام أو لا، هاي العلة المبقية، يقول ماكو ملازمة. ونوضح كلامه، هذا كلام الفقه الصادق، نوضح كلامه بنظير للتوضيح لا كاستدلال، وأنا لتوسيع الآفاق، ما أفتى به بعض الأعلام ولعله السيد أبو الحسن الأصفهاني من حرمة الترياك ابتداء لا استمرارا، يعني حدوثا لا بقاء، واحد الآن يروح يتقصد أنه يشرب الترياك حرام في رأي الأصفهاني، أما لو اعتاد صار معتاد الاستمرار ليس عليه محرمة. فنرجع إلى فقه الصادق، فقه الصادق يقول لا ملازمة بين الحدوث والبقاء. نقول نضم صوتنا إلى فقه الصادق كما نقحناه سابقا بالتفصيل، نقول هذا تنقيح مناط ظني لا أكثر، لأن ملاكات الشارع ليست بأيدينا، ملاك الشارع مو موجود بأيدينا، من أين أنه لو حرم الشراء لحرم الإبقاء؟ لا نعلم ذلك، نعم نظن بذلك، لكن الملاك حيث لا تعلمه، فكيف نستطيع أن نفتي بالتعميم من غير أن نعلم الملاك؟ إذن حسب الظاهر، وهذا فصلناه سابقا في بحث قاعدة الإلزام، لذا لا نطيل، بحث مبنائي في محله، ونحن نتصور أن كثيراً من تنقيحات المناط الفقهائية قياس لا تجوز شرعاً في تصورنا. إذا الفقيه قاطع بالمناط لا نقاش لنا معه إلا أن نزيل قطعه، لكن فيما نستظهر كثير من تنقيحات المناط ظنية، وهذا بحث مفصل لا نتوقف عنده الآن. إذن هذا الوجه الأول، وجوابه ما في كلام حسب الظاهر. ونضيف توضيحا لكلام اليزدي من جديد أن تنقيح المناط راح يفيدنا لو سلمنا، راح يفيدنا في تعميم الشراء لسائر المعاملات كالصلح والإجارة والشركة وما أشبه ذلك، وراح يفيدنا أيضا في تعميم الشراء للحفظ، وراح يفيدنا أيضا في تعميم الشراء للإيجاد. وتشوفون كلامنا الآن كله حول الشراء، يشتري. سيأتي الكلام عن لهو الحديث إن شاء الله. الوجه الثاني للتعميم ما ذكره في إيصال الطالب تعليلا لكلام الشيخ. في إيصال الطالب يذكر يستند إلى عموم التعليل في الآية وليس إلى خصوص لفظ اشتراء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه اللام لام التعليل، لما يشتري؟ لكي يضل عن سبيل الله. فمطلق الإضلال عن سبيل الله حرام، سواء كان اشتراء، سواء أكان اشتراء أم حفظا أم إيجادا. إذا هذا الوجه تم الدائرة تكون جدا واسعة، سواء أكان كتابا أم قرصا ليزريا أم مسجد ضلال مسجد ضرار أم مدرسة أم جريدة أم فضائية أم حزبا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا المقطع خاص، لكن التعليل عام ليضل. فإذا أسس حزب ليضل عن سبيل الله، العلة تشمله. هذا كلام إيصال الطالب مع توضيحنا له عموم التعليل. هنا نقول بأنه يوجد في الوجوه التي ذكرتها الآيات والروايات وجوه التشريعات أو وجوه الأحكام التي ذكرت، مثل هذا الوجه ليضل، ليشهدوا منافع لهم، أقم الصلاة لذكري. هذه الوجوه هنالك فيها مسلكان، على كلا المسلكين ينبغي أن نبحث لكي نرى هل استدلال إيصال الطالب تأييدا للمكاسب تام أو لا. الوجه الأول أن يقال، الوجه الأول ما ذهب إليه قوم من أن الأصل في الوجوه التي تذكر هي التعليل، وأنها علة تدور مدارها الأحكام وجودا وعدما، خرج ما خرج بالدليل أنه حكمة، وعلى ذلك بناء العقلاء. توضيحا لكلام هؤلاء، بناء العقلاء أنه عندما يذكر وجه لتشريع من قبل الحكومة مثلا أو من قبل المولى، فإن هذا الوجه هو العلة مو الحكمة. إذا قلنا بذلك فاستدلال إيصال الطالب تام ليضله، لكن إذا لم نقل بذلك كما لا نقول في تصور العبد الفقير أن الأصل الثانوي في كل تعليلات الشارع إلا النادر، وأكد على إلا النادر، إلا النادر الذي خرج بالدليل أنها حكم، الأصل في التعليلات العقلائية أنها علل، لكن الأصل الثانوي في التعليلات الشارعية أنها حكم. ويدلنا على ذلك الاستقراء شبه التام، في بحث لي استقرأت استقراء شبه تام، فوجدت إلا النادر من الموارد كل علة تذكر إنما هي حكمة، ولا يدور الشرع مدارها وجودا وعدما، هذا بحث موضوعي نتركه لمحله. حتى لا تشرب الخمر لأنه مسكر، مو علة. وردت في الرواية روايات عديدة في الوسائل الموجودة تحرم الخمر بعنوانه، وروايات أخرى عديدة تحرم المسكر بعنوانه. ولذا قطرة الخمر يحرم شربها أم لا؟ يحرم، مع أنها ليست مسكرة. ليش يحرم؟ لأنه ينطبق عليها عنوان الخمر، ما نحتاج إلى عنوان الإسكار، وأن نتفصى عن هذا الإشكال بالشأنية. لا، عنوان الخمر موجود. المهم، هذا بحث مفصل لا أدخل فيها الآن. المهم، في تصور العبد الفقير المسلك الثاني أن كل ما ذكر من الوجوه للأحكام فهو حكمة ليس بعلة، بالاستقراء شبه التام، إلا النادر جدا مثل استبراء الرحم كذلك، أنه العدة لماذا؟ استبراء للرحم، الحكم ما يدور مدارها، وهكذا غير ذلك. كذلك الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذا لم يشهد شخص تلك المنافع الاجتماعية والاقتصادية وحتى الروحية، الحج يسقط عنه؟ كلا. أقم الصلاة لذكري، إذا كانت هذه الصلاة بالنسبة له غير مذكرة بالله إطلاقا، ذهن أصلا شارد بالمرة، هل الصلاة يسقط وجوبها عنه؟ كلا. لا تدور الأحكام مدار هذه التعليلات. إذا قلنا بهذا المسلك فيشكل عندئذ الاستدلال بهذه الآية الشريفة، هل هناك من مخرج على هذا المسلك؟ لأن الآية هكذا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، قلنا هذه حكمة حسب الظاهر، يعني حسب الأصل الثانوي. الجواب على ذلك نعم، رغم أننا نرى بأن الأصل في وجوه الشارع أنها حكم، لكن هذا مما خرج بالدليل. بأي دليل؟ كآية النبأ. آية النبأ نفس الشيء نقولها فيه. الآية الشريفة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن، هذه أن حكمة أو علة؟ نقول هي علة، أن تصيبوا قوما بجهالة، فكلما كانت جهالة نوعية فهذا ليس طريقا عقلائيا ممضا من الشارع، وكلما لم تكن جهالة نوعية كان طريقا عقلائيا ممضا من الشارع. ما هو دليلنا على ذلك؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.